رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 76 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من يشتى حيث أتكلم عن الفترة من unserem wunderschönen Vortragsreihe gegen den Titelkrieg die Erleichterung des Krieges und angekommen im Vortrag Nummer 176.
وصل بنا الحديث في باب أحكام الصيام إلى مسألة بعنوان الأحكام المتعلقة بصوم المريض. الأحكام المتعلقة بصوم المريض. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 85 بعد 100 الأولى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من المعلوم أن من محاسن التشريع في الإسلام رفع الحرج، والمشقة تجلب التيسير. يعني أي تكليف من التكاليف الشرعية يجد فيه المرء مشقة لا تحتمل، نجد أن الإسلام يفتح باب التيسير، باب الرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. فدائما وأبدا في أي تكليف من التكاليف الشرعية يجد فيه الإنسان لعذر من الأعذار نوع مشقة، نقول له في تيسير في الباب ده. يعني مثلا المسافر، لا شك إن السفر قطعة من العذاب وفي نوع مشقة، فيجي الإسلام يقول له لك رخصة الفطر في رمضان، ويقول له الصلاة الرباعية تقصرها فتصلى ركعتين، إن لم تجد الماء تيمم، وجدت الماء وأنت مريض لا تقوى على استعمال الماء تيمم، لم تجد الماء ولم تقوى على التيمم لعجز صلي بلا وضوء وبلا تيمم، لأنك فاقد للطهورين. كواحد معتقل مثلا، أسير مقيد من إيديه ورجليه، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، وحان وقت صلاته، يعمل إيه؟ يصلي على حاله بلا وضوء وبلا تيمم، لأن المشقة تجلب التيسير. وقام الإسلام على اليسر ورفع الحرج. واحد مريض عاجز عن الحركة، حان وقت الصلاة لا يتمكن من الوضوء ويعجز عن التيمم، يصلي على حاله، مريض ونومته في فراشه على عكس القبلة ولا يستطيع الحركة، وحان وقت الصلاة تسقط عنه استقبال القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، وهكذا. فدي قاعدة مهمة أو من محاسن التشريع. الصيام نوع مشقة على المريض، نوع مشقة على المسافر. فالإسلام يقول لك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني لك رخصة الفطر ثم القضاء بعد رمضان. فطرت مثلا في رمضان للمرض يومين، بعد رمضان معاك لمدة عام القضاء حتى شعبان القابل، تقضي هذين اليومين وهكذا. ليه؟ لأنك لما أفطرت أفطرت لعذر شرعي وهو المرض. لكن المرض ده أنواع وليس على درجة واحدة، ولكل مريض حالة في قضية الفطر والقضاء أو الفدية على حسب نوع المرض، وهذا ما سوف أبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit den Vorteilen des Fastens und heute inshallah ta'ala werden wir das Thema angehen, die Vorteile, die mit einem Kranken verbunden sind. Der Kranke soll er fasten, soll nicht erst fasten und welche Vorteile kann er annehmen oder anwenden, die im Islam gekommen sind. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in Surah Al-Baqarah: Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Der Vers fängt eigentlich eher damit an: Wer also von euch während dieses Monats Ramadan anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen soll er fasten. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den größten preist dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf dass ihr dankbar seid. Wir haben eine grundlegende oder globale Regel in unserer Religion: Egal welche Pflicht uns auferlegt worden ist, wenn wir eine gewisse Erschwernis empfinden, dass wir die Pflicht nicht erledigen können, dann finden wir eine Tür der Erleichterung. Und Allah Azza wa Jalla liebt es, dass sein Diener diese Tür der Erleichterung annimmt, genauso wie er es liebt, dass er die Pflichten erledigt. Ein Reisender ist oder geht eine Reise ein, die eine gewisse Erschwernis mit sich bringt. Es ist, wie der Sheikh Allah auch im Arabischen sagt, Qit'atu min 'adab. Es ist ein Teil einer Folter. Manchmal kann eine Reise sein wie eine Art Folter sein. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla uns erlaubt, während der Reise dürfen wir essen. Wir müssen nicht unbedingt fasten. Wir haben die Erlaubnis zu essen, wenn wir es aushalten können. Und das Gebet, das aus 4 Rakat besteht, können wir ebenfalls kürzen mit 2 Rakat. Wenn wir zum Beispiel kein Wasser finden, dann dürfen wir den Tayammum verrichten. Und wenn wir weder Wasser finden, noch können wir den Tayammum verrichten, dann können wir sogar beten, ohne die Gebetswaschung zu verrichten. Jemand zum Beispiel im Knast sitzt, er ist festgebunden an der Wand, er kann sich kaum bewegen. Dieser Person kann das Gebet verrichten, ohne die Gebetswaschung gemacht zu haben. Das heißt, jede Pflicht, jede Notwendigkeit, die aufgrund nicht erfüllen oder nicht erfüllen können, fällt aus oder wird entfernt. Das heißt, wenn jemand krank ist, auf der rechten Seite liegt und er kann sich nicht auf die linke Seite wenden, weil die Qibla ist links, nicht rechts, er kann es nicht, er ist nicht fähig, dann fällt diese Pflicht, die Qibla zu wenden, diese Pflicht fällt aus. Das heißt, er kann beten, ohne sich der Qibla zu richten. Und wenn jemand aus einem dieser Gründe nicht fasten kann, dann muss er diese Tage nachholen, die Allah in wie in der Ayah beschrieben ist, auch erwähnt, er muss die Tage nachholen. Und diese Tage kann man nachholen bis zum nächsten Ramadan.
المرض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المرض المزمن الذي لا يرجى زواله أو البرء منه، مثل السرطان عافانا الله إياكم من الأدواء وشفى الله تعالى كل مريض ومريضة، اللهم أمين. فده اسمه مرض ملازم لا يرجى زواله ولا يروى برؤه. فالنوع ده من المرض على المريض الفطر، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا. ضربت مثالا واحدا فقط بالسرطان، لكن في أمراض أخرى مزمنة زي الأمراض المناعية، زي أمراض الكبد الوبائي، الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم. في بعض العلل المزمنة التي يقول فيها الطب أن الصيام يضر، لأنه محتاج إلى دواء بضوابط معينة وإلا يهلك. فالنوع ده من العلل والأمراض اللي هو بيسميه المزمن، هذا حكم المريض الفطر، بل يجب عليه الفطر ويأثم إن صام. لماذا؟ لأن من مقاصد التشريع الحفاظ على الضرورات الخمس، منها النفس. يعني الإسلام جاي من أجل حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فلما يجي الإنسان يفعل ما يهلك أحد هذه الضرورات يأثم، لا يجوز. فالمريض مرضا مزمنا هذا، وقال له الطب أن الصيام يضرك، يجب عليه الفطر ويأثم إن صام. إن بعض الناس بتنشف رؤوسها، لك لنا أصو إزاي أفطر يا ابن ربنا، غني عن تعذيب نفسك من أجلي، سبحان أنت بتعذب نفسك ليه؟ هو الذي أمرك بذلك، ما تصوم أنت مريض. قال لك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وانت مرضك دائم مستمر، فلا يجوز لك الصيام، بل يحرم عليك الصيام. كالحائض ينفع تصوم؟ ما ينفعش الحائض تصوم، إن صامت تأسم، إننا ممنوع الصيام. كذلك المريض مرضا دائما مزمنا إن صام يؤدي لنوع مشقة وزيادة علة، فنقول له يحرم عليك الصيام، افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. وشوف الأخذ بالرخص فيها توسعة على النفس وعلى الغير، أن توسع على نفسك ويحبك ربك لأنك أخذت بالرخصة، كما قال ابن عباس إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، وبالتالي هيكون في نوع فدية هتوسع على الغير من الفقراء بالطعام. فتوسع على النفس وتوسع على الغير، وهو ده روح الإسلام، روح الشريعة، العبادات المتعدية بقى، منها الكفارات والصدقات إلى آخره، لأن بيتعدى نفعها على الغير، بتروح لفقير أو مسكين أو محتاج. فتطعم عن كل يوم مسكين، لك أن تجمع المساكين بعدد الأيام وتعمل لهم عاشة مثلا لما يأكلوا ويتبسطوا. يعني مثلا رمضان جه 29 يوم، فأنت فطرت 29 يوم لعلة أو لمرض، اجمع كده 29 فرد من المساكين وادعوهم على العشاء، اعمل لهم عشوة 100 100 يا شيخ ريار، ياكلوا لغاية ما يمصمصوا ايديهم بس خلاص شبعوا، تمام كده خلاص، ايه الشهر كده بالنسبة لك عد. طب وانا هجيب 29 دي منين؟ بلاش، تعرف اتنين بس؟ اه ماشي، حلوين قوي الاتنين، هو رمضان 29 يوم السنة، ايوه. فدول بقى الاتنين دول عندك بقى تغديهم مرة وتعشيهم مرة بأربع وجبات في اليوم، هم هما اتنين، عشتهم يبقى كده ايه يومين، غدتهم بقى كده يومين، وتيجي تاني يوم تعمل كده، يا جماعة الغدا عندي والعشاء عندي، يقولك على الغداء بقى كمان يومين وهكذا ويومين لغاية ما توفي 29 يوم. طب أنا أعرف 10 هاتهم على مرتين يبقى كده 20 يوم عدوا، يعمل لهم عزومة كده، هات فرخة دجاجتين بلاش فرخة عشان جلول ما يزعلش لأن الفرخة بلغة الأهل الجزائر وحشة قوي، إنما إحنا بلغتنا يعني دجاجة، فتجيب لهم دجاجتين أو 3 دجاجات مع شوية الروز يا عبد العزيز السوري ده الحلو بالمكسرات بيسموه الروز، ها اللي هو بنسميه الأرز إحنا، يقول لك عاملين الروز 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 ماشي، المهم هو أكل تمام، وتروح قاعد مع عادهم كده وتأكلهم لما يشبعوا وتزبط لهم الدنيا وهكذا بعدد الأيام. طب أنا ما أعرفش أعمل كده، وكل من يفعل لك ذلك، لأن لا يجوز أن تخرج الفدية مالا، لازم طعام، فأنا ما أعرفش أطعم، أوكل من يطعم، ما أديش للناس مال، لا يجوز، هياخد المال يكمي بيه بلغة أهل المغرب والجزائر، يكمي يعني يدخن، يشرب بيه سجاير أو يشرب بيه أرجيلة وشيشة أو يلعب بيه قمار، لا لازم يكون طعام. طب أنا ما أعرفش أطعم، أشوف حد من أهل العلم أوكله إن هو يطعم بالنيابة عني، لأن في العبادات المالية يجوز فيها الوكالة إنك توكل غيرك، بس تقول له دي فدية مش زكاة مال ولا صدقة، لأن زكاة المال لها مصارف والصدقة مفتوحة، إنما الفدية مش مفتوحة، هي رايحة تعمل للمساكين، فتقول له دي فدية. فنعمل إيه؟ هم مثلا هنقول 30 يوم مثلا، جه رمضان 30 يوم بنقدرها هنا في ألمانيا بخمسة يورو عن اليوم مثلا، يبقى 150 يورو، وكلت بغيرك يطعم فيروح جايب طعام يعادل 150 يورو ل30 مسكين، ومش شرط يكون الطعام مطبوخا، لا يكون ني، نعم ممكن نجيب له الحبوب زي القمح اللي هو الدقيق يعني، نجيب له الرز المكرونة المطعومات دي اللي هي قوت البلد، نعمل له شنطة كده جميلا، الأسرة دي مثلا كام عددها 5 أفراد، نجيب لهم وجبة تكفي الخمس أفراد، هم بقى يطبخوا براحتهم، نجيب لهم المكملات بتاعة الطعام، يروحوا هم عاملين في البيت الطبخة ويأكلوا، أدي كده 5 أيام سقطوا من عليه، وأسرة تانية 5 أيام وأسرة وهكذا، لما نوفي عدد الأيام بنوفي عدد الأيام. فقالوا عن كل مسكين ربع صاع من طعام. يعني ربع صاع من طعام، الصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، لان في كف تلاقيها صغيره قوي كده دي ما تنفعش خالص، واحد ايديه قد كده اهو، لو خد 4 مرات يعمل لك 10 جرام، ده مش ده مش ده اللي نقيس عليه، واحد تاني ما شاء الله عنده ايدين يعني ايدين حاجه كده، لو عمل 4 امداد يجيب لك 5 كيلو، ده برضو مش ده، انما المتوسط المعتدل اللي هو ايده على قده يعني وسط كده، مش الايد اللي هي اياها دي ولا الايد اللي هي اياها دي، فده الانسان المعتاد المعتدل. قالوا ان الصاع قريب من 2 كيلو 800 جرام، 2 كيلو 6 يعني قول 3 كيلو طعام، ربعهم كام؟ هنقول حوالي قدروها كده بالجرامات حوالي نص كيلو 10 جرام، يا سيدي كيلو الا ربع، كيلو الا ربع طعام، فبتقدر بهذه الكيفية بحيث تضبط المسائل الشرعية. فإذا لك أن توكل غيرك أن يطعم عنك، مجرد أن وكلت أنت خلاص تبرأت من الفدية، خلاص يتحمل من وكلته الأمر الآن بقى في العنق، إن أساء يأسم، إن أحسن فله ولك، أنت على كل حال مدام وكلت أخذت الأجر وسقطت الفدية عنك وهكذا. يبقى إذن ده نوع من المرض، المرض المزمن، لك الفطر مع الفدية لإطعام مسكين عن كل يوم. كان سيدنا أنس بن مالك يفعل هذا لما كبر في السن، وكان لا يستطيع الصيام لأن أنس من المعمرين من آخر الصحابة موتا تجاوز 100 من عمره. فكان لما كبر في السن ولا يقوى على الصيام كان يجمع المساكين ويطعمهم بمقدار الأيام الأيام من رمضان. والحمد لله الطعام بيكون من قوت البلد. يعني إيه؟ ما ينفعش الآن أجيب لهم شعير لأن الشعير مش قوت البلد الآن. الشعير الآن بيوضع ألفة للحيوان ما بيأكلوش الإنسان الآن، لكنه قديما كان طعامهم الشعير. التمر الآن بقى حلوة، إنما قديما كان التمر قوتا مش حلوة فقط، فما ينفعش أجيب له تمر الآن شخرياط، دي حلوة الآن فاكهة. إنما إيه قوت البلد؟ بيأكل لحم أجيب له لحم، قوت البلد سمك أجيب له سمك، قوت البلد دجاج نجيب له دجاج، كباب ما نجيب له كباب. مش انت بتاكل كباب؟ ما تأكل المسكين كباب لانها وجبة. شوف غالب قوت البلد ايه وتجيب له من القوت ده. عشان البعض يقول لك ما احنا لو حسبناها ربع صاع يعني هتبقى العملية قليلة. لا، ما انا على قوت البلد بقى. الان مثلا عندنا في مصر مثلا كيلو اللحمة وصل 400 جنيه، والسمك الجمبري وصل 500 جنيه. طب ما انت بتاكل جمبري ما تجيب للمسكين جمبري، وهكذا. ولا هو قال لي يعني لا ياكل من قوت البلد. ايه الطعام الطيب؟ هات له الطعام الطيب واكله وبسطه، وكمان تعمل له كوبايه شاي من عندك كده، مش تبع الفديه دي، حاجه من عندك كده يعني، ويا ريت تكون كوبايه شاي بلبن كمان يعني تظبط له الدنيا يعني. اذا الطعام بيكون من قوت البلد بعدد الأيام، وده بالنسبة للمريض المرض المزمن كما أشرت لبعض أنواعه. نعم.
Es gibt zwei Arten von Krankheiten, die man haben könnte. Eine der Krankheiten ist die chronische Erkrankung, deren Heilung man nicht erwartet. Man ist krank, aber die Heilung wird nicht so schnell kommen oder wird vielleicht erst gar nicht kommen. Wie zum Beispiel Krebs, Mygalose soll uns von dieser Krankheit bewahren. Und bei solchen Krankheiten, die chronisch sind, muss oder soll der Fastende essen. Und jeder Tag, den er im Ramadan gegessen hat, muss er dafür einen Armen speisen. Und derjenige, der trotz dieser Krankheit fastet, trägt davon eine Sünde. Das heißt, jemand, der trotz einer Krankheit, die chronisch ist, fastet, kriegt dafür eine Sünde. Eine Sünde. Denn Allah Azza wa Jal hat uns ebenfalls befohlen, wir müssen auf die 5 Notwendigkeiten achten, die die Religion schützt, nämlich die Religion, die Seele, die Bekanntschaft, die Familie, das Vermögen und ebenfalls den Verstand. Und abgesehen davon ist Allah Azza wa Jal reich, dass er davon profitieren sollte, wenn du dich selbst folterst. Das heißt, Allah will nicht, dass wir uns foltern, um seine Pflichten zu erledigen. Allah Azza wa Jal, wie er im Heiligen Koran sagt, er will für uns Erleichterung und er will nicht, dass wir uns in irgendeiner Weise foltern müssen, damit wir seine Zufriedenheit erlangen müssen. Jemand oder eine Frau, die ihre Periode hat, sie darf nicht fasten. Sie kann nicht sagen, ja, ich kann nicht im Ramadan nicht fasten. Sie darf nicht fasten, sie ist verboten. Genauso sollte der Kranke ebenfalls diese Pflicht als eine Art Entschuldigung annehmen und essen statt zu fasten. Und wenn man diese Erleichterung auch annimmt, ist es ebenfalls für sich selbst etwas Gutes, nämlich man weiß oder man sagt dir Tausia al-Nafs, das heißt für dich selbst ist sogar eine weite Sache, das heißt du hast das davon, du kannst essen, du kannst deiner Krankheit vielleicht nicht darunter leiden und Allah Azza wa Jalla liebt dich, wie Ibn Abbas radiallahu anhu ebenfalls sagte, dass Allah Azza wa Jalla erliebt ist, dass man seine Erleichterung noch annimmt, diese Erlaubnisse zum Beispiel, man nimmt sie an, erlebt es und ebenfalls werden die Armen, die du speist, einen gewissen Nutzen daraus sehen. Deshalb sollte man dies auch ebenfalls befolgen. Und wenn du 26 Tage gegessen hast im Ramadan, dann musst du 26 Personen speisen. Du kannst sie alle zusammen an einem Abendessen versammeln und dann hast du alle 26 Tage hinter dich gebracht. Aber wenn du sagst, Schirna, ich kenne nur 2 Personen, dann lade sie heute zum Abendessen, dann hast du 2 Tage hinter dir gebracht Und am nächsten Tag lädst du sie wieder zum Mittagessen, dann hast du weitere 2 Tage hinter dir gebracht. Am nächsten Tag lässt du sie wieder zum, so weiter und so fort, bis du dann letztendlich die 29 Tage erreicht hast. Und wenn du nur 10 Personen kennst, die arm sind, dann tust du 10 Personen versammeln zu einem Abendessen und an einem anderen Tag die gleichen 10 Personen wieder zu einem Abendessen versammeln und dann wirst du 30 Tage hinter dir haben. Und wenn du sagst, ich kann niemanden speisen, ich kenne keine armen Personen hier bei uns in Deutschland, dann darfst du jemanden bevollmächtigen, also eine Vollmacht erteilen und sagen, du, wenn du im Heimatland bist oder irgendwo im arabischen Ländern oder woanders, je nachdem, wo man woher kommt, bitte so und so viele Personen speisen, damit ich die Tage, die ich im Ramadan gegessen habe, hinter mich habe. Das kannst du ebenfalls und darfst du machen. Und 30 Tage, du kannst auch ebenfalls das Geld der Person übergeben, kannst du vielleicht ausrechnen, 5 Euro pro Speise, dann sind 30 Tage 150 Euro und daraus sollten 30 Arme gespeist werden. Und du kannst auch ebenfalls ein Einkaufspaket ihnen geben oder ein Einkaufspaket ihnen geben oder spenden sozusagen. Eine 5-köpfige Familie, dann kaufst du ihnen zum Beispiel Mehl und Reis und vielleicht Nudeln. Natürlich nur von Nahrungsmitteln, die das Volk auch verwendet oder die das Volk zu sich nimmt. Was bekannt ist, kannst du ihnen geben und damit gleichzeitig 5 Köpfe, in dem Sinne 5 Tage, hinter dich bringen. Und man sollte eigentlich ein Viertel, also wenn man den Wert eine Speise berechnen will, das ist ein Roba Sa, das ist ein Viertel von einem Sa.
Sa, 4 Amdad. Ja, ne, حوالي 3 كيلو وربع.
Sa sind 4. Ich weiß, wie es auf Deutsch heißt. Aber 4-mal quasi so nehmen mit normalen Händen.
Schauer lohn, hat da mit
Mit normalen Händen, keine Riesenhände und keine kleinen Babyhände, mit normalen Händen, die es gibt, 4-mal davon. Das ist 1 Sa, aber 1/4 davon. Das heißt, wenn wir 3 Kilogramm haben, dann müssen es 3/4 Kilogramm, 0,75 Kilogramm ist es gleich wert. Aber je nachdem, habe ich vorhin gesagt, vom gewohnten Essen. Im Endeffekt, wenn du einen Arm hast, kauf ihm einen Döner. Reicht vollkommen aus, ein Döner und ein Getränk. Das sollte ausreichen. Und nicht vergessen, früher hat man Datteln gegeben. Datteln war ja auch gewohntes Essen für sie gewesen. Aber für uns mittlerweile werden Datteln eher als Dessert angesehen. Datteln ist etwas Süßes, was man vielleicht vor dem Essen oder nach dem Essen isst. Das heißt, Datteln könnt ihr nicht verwenden. Aber andere Essensarten wie Döner zum Beispiel kann man hier verwenden.
القسم الثاني من المرض المرض الطارئ أي الذي يرجى برؤه وشفاؤه مثلا الحمى واحد في رمضان جاله شوية حمى كده ما يقدرش يصوم فده اسم المرض الطارئ هيقعد مع يوم يومين ثلاثة ويعد فله رخصة الفطر واحد جاله ألم شديد في البطن مفاجئ ما يقدرش يكمل الصيام ده اسم المرض الطارئ المرض الطارئ اللي بيرجى برؤه النوع ده من المرض له 3 أحوال بالنسبة للصيام الحالة الأولى ألا يشك على الصيام يعني جالي شوية حمى لكن ما فيش مشقة في الصيام ولا أي تعب أنا أقدر أصوم عادي جدا في الحالة دي تصوم ما تفطرش زي واحد يقول لك أصل أنا حاسس إن سنتي بتوجعني طيب ماشي هل السنة اللي بتوجعك دي هتضرك في الصيام؟ لا هتأثر أبدا طيب هتتعبك أبدا ده عادي الألم المعتاد بس خلاص يبقى صوم واحد يقول لك أصل أنا عايز أهرش في جسمي تهرش ما هنتدلع بقى ولا إيه؟ طب إيه علاقة الهرش ده بالصيام؟ فيقول لك أصل أنا عندي كده جالي حاجة كده بقعد حك براحتك الحك ده مش هيأثر على صيامك خلاص كده تقولش بس انا مريض وبتلوى لا مالهاش علاقه ففي حاله كده ان المرض لا يؤثر على الصيام في الحاله دي نقول لك يجب عليك الصوم ما ينفعش تفطر الحاله الثانيه ان المرض اللي عندي ده يؤدي للمشقة في الصيام لكن دون ضرر، ما فيش منه ضرر على صحتي، لكن أجد صعوبة ومشقة في الصيام للعلة الموجودة، هنا يجوز لك أن تأخذ بالرخصة مع الكراهة، إن ما فيش ضرر، ما فيش ضرر على الصائم، لكن بس مجرد نوع مشق، فنقول لك هنا يكره لك الصيام، يعني لك أن تفطر وتاخد بالرخصة مع الكراهة، يعني ممكن تصوم بس مكروه الصيام. ليه؟ لأن في نوع مشق، في نوع مشق، والمكروه حده إذا فعلته لا إثم، وإذا تركته كان أفضل. يعني الآن أنا عندي مرض خفيف، لو صمت في نوع مشق لي أن أخذ بالرخصة وأفطر. طب أنا عاوز أصوم، لك أن تصوم بس مع الكراهة، يكره لك الصيام لأن في نوع إيه؟ مشق، والإسلام جاء الرفع المشقة دي، فنقول لك لك الرخصة في هذه الحالة، الأفضل لك أن تأخذ بالرخصة ما دام في نوع مشق. النوع الثالث بقى والحالة الثالثة يكون في ضرر لو صمت، يحرم الصيام، يحرم الصيام. لو الصيام مع المرض هذا يؤدي للضرر يبقى تأثم إن صمت، لا يجوز لك الصيام. في بعض العلل مثلا مرض السكر، عافانا الله وإياكم، وده من الأمراض المزمنة على فكرة، السكري من الأمراض المزمنة، لكن المريض بالسكر له حالات، ربما يكون السكر ده يعني مش نسبة عالية ما تضرش، ولا يتأثر المريض بالصيام فده يصوم، إنما في نسبة من مرض السكري تضر، يأثم إنسان، يأثم إنسان، عشان بعض الحالات كده في البيوت الأب أو الأم أو كذا أكبر وعنده سكر ويصر إنه يصوم، نقول لا لا يجوز، لأنها تضر نفسك، وده بنرجع فيه للطبيب المسلم الثقة، يشوف حالة المريض ده هل ينفع يصوم ولا لا، وبقول طبيب مسلم ثقة، ما تروحش عند طبيب غير مسلم هيقول لك أنا طبعا هم أصلا بيبغضوا الصيام أصلا، تروح أنت كده وأنت في أوروبا كده تروح لطبيب غير مسلم، ها أنا والله ينفع أصوم، يقول لك لا اوعى تصوم، اوعى تصوم، لا ما ينفعش نسأله، ده لازم يكون مسلم وثقة، يعني خبير في الأدواء وعارف أثر المرض على الصيام، غير كده ما ينفعش. شيخ يقعد يقول لي يا عم الشيخ أنا والله رحت المستشفى، أقول لا روح لطبيب مسلم، أنا لا أخذ بفتوى الطبيب غير المسلم في هذا الباب. ليه؟ لأن الأصل فيه مش عايزك تقيم شعائر الإسلام، فالأصل يقول لك لا ما تصومش، حتى لو عندك رجليك بس بتاكلك يقول لك ما تصومش، عشان أنت محتاج تهرش كل يوم، هتهرش لا ما تصومش، وهكذا. فده ما ينفعش نسأله ولا يؤتمن في باب الأحكام الشرعية، لازم يكون الطبيب إيش؟ مسلما وثقة، وفي مسلم بس مش دكتور، هو واخد الشهادة لكن هو محتاج حد يعالجه، فده ما يسألش، لازم يكون خبيرا في العلل، يعني طبيب كده إيه؟ طبيب، والأطباء يختلفون يا إخوة، في طبيب بس ينظر لك يشخص الداء ويكتب الدواء، وفي طبيب تقعد عنده سنة بتزداد مرضا وعلة، واخدك حقل تجارب، ودي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة والله. فلازم يكون الطبيب حاذقا خبيرا عنده فهم للعلل والأمراض، فده اللي يسأل في مقام الأحكام، تروح تشوف طبيب متخصص في الفن ده في المرض ده، حتى انت عارف كده، حتى في بلادنا العلل يقول لك مثلا ما تروحش لفلان ده، لا روح للطبيب المشهور ده اللي تدفع كتير عشان تروح له، ليه؟ لان راجل خبير، ده شغله، ده ينظر لك بس كده يقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا، التاني بقى يقعد يجرب فيك، انت بتحس بكذا، يا عم الحاج بحس ايه، ما انا قلت لك اصل والله مش عارف في، يقعد يا اخي روح حننك، الله يكرمك، احنا عايزين طبيب، طبيب يكون فاهم. فعشان كده في مقام الاحكام الشرعيه لا يستفتى الا الطبيب المسلم الحاذق الخبير، عشان المفتي ياخذ بقوله ويديك الحكم يجوز او لا يجوز، لان في مسائل في الطب تتعلق بقول الطبيب مش بقول المفتي، أنا عشان أفتيك في مسألة شرعية تتعلق بالمرض أقول لك اسأل الطبيب المسلم الحاذق ماذا يقول لك؟ قال لا تصوم، خلاص المفتي يقول لك لا تصوم، مدام الطب المتخصص أفتى بعدم الصيام لعلتك، فيأتي حكم الشرع موافقا لقول مين؟ الطبيب المسلم الحاذق، يعني الخبير في تخصصه. يبقى الحالة الثالثة دي إذا كان المرض عند الصيام، الصيام يضر المريض، يحرم الصيام ويأثم المريض إن صام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة من قواعد الشرع، لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء 29، وده نهي تحريم، وقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة 95 بعد المئة الأولى. الله يرضى عنك يا عبد العزيز. أيوة كده، كوباية الشاي أم لبن دي بتعمل شغل برضو، دي إضافة على الفدية، ها ما تحسبهاش في الفدية دي. دي كشينك يعني بلغة الألمان، فلما تروح تطعم مسكين عن يوم فطرته لعلة وفيها فدية، فالشاي ولبن ده خارج الايه الحسبة بتاعتك. فإذا الحالة الثالثة من المرض الذي يرجى زواله إن كان الصيام يضر المريض وجب عليه الفطر ويأثم إن صام، ثم حكمه بعد رمضان يقضي هذه الأيام، فيش فدية هنا لأن المرض طارئ، فنقول له افطر الأيام اللي انت كنت فيها مريضا، ثم بعد رمضان بتصوم الأيام دي، اسمه صيام القضاء. طب يقول لي يا عم الشيخ أحيانا المريض ده اللي هو أخذ بالرخصة وفطر استمر معه المرض حتى بعد رمضان بأيام ثم مات وهو في المرض، هل نقضي عنه؟ نقول لك لا، لا قضاء عليه، لأن الآية بتقول فعدة من أيام أخر، ولم تأتيه الأيام الأخر في عافية، فما عليهوش قضاء مدام مات في العلة والمرض. إنما إن برئ وتمكن من القضاء وتكاسل ثم مات وجب على أوليائه الصيام عنه، لأنه تكاسل عن القضاء، كان عنده أيام يقضي وما عندوش مرض ولا علة ولم يقضي، إذن أصبح على سبيل الدين، فلا بد من الوفاء به، دين الله أحق أن يقضى. إنما لو استمر معه المرض الطارئ ده حتى بعد رمضان بأيام أو بشهر أو كذا ثم مات في مرضه فلا قضاء عليه. ليه؟ لأنه لم يتمكن من القضاء بل مات في المرض، فهذا لا قضاء ولا فدية كمان. يقول لك طب أطعم عنه، أطعم. لا ما تطعمش، تطعم ليه؟ هو معلوش أصلا، سقط عنه القضاء. ليه؟ لأنه مات في العلة قبل أن يتمكن من قضاء الأيام. نعم.
والبني من رمضان أنا normale Krankheit erleidet plötzlich aus nichts ist man hat man Fieber oder man hat irgendwie Schmerzen, dann gibt es drei Möglichkeiten oder drei Fälle, die man beachten muss. Der erste Fall ist, dass diese Krankheit eigentlich keine Erschwernis mit sich bringt. Das heißt, er kann eigentlich fasten. Die Krankheit schadet ihm nicht oder bringt ihm keine Erschwernis. Wenn jemand zum Beispiel Zahnschmerzen hat, kann er fasten. Oder wenn jemand sagt, oh, ich muss jucken, ich habe Juckreiz oder irgendwas auf der Haut, das ist kein Grund, um zu sagen, ich faste nicht. Das heißt, hier musst du fasten. Der zweite Fall ist, wenn diese Krankheit dir eine gewisse Erschwernis bringt. Das heißt, du kannst zwar fasten, aber du fühlst eine gewisse Schwierigkeit dabei, eine Erschwernis. Es kommt dir schwer vor. Aber diese Krankheit wird dir in deinem Körper oder wird dir kein Schaden zugefügt werden. Das heißt, du hast keinen Schaden, aber trotzdem hast du eine gewisse Erschwernis bei der ganzen Sache, beim Fasten. Dann ist das Fasten hier verpönt bzw. verhasst. Und
انطرقتها أفضل. نعم. يعني ما تصومش أفضل. وإن صمت لا حرج ما دام ما فيش ضرر، لكن في مشقة فقط.
Dann ist verhasst. Und der dritte Fall hier wenn du sicher, wenn dieses Fasten dir ein Schaden zugefügt wird an deinem Körper wegen der Krankheit, dann ist es verboten zu fasten. Es ist verboten zu fasten, und wer hier trotzdem fastet, der bekommt dafür eine Sünde. Und diese Diagnose, dass das Fasten dir körperlichen Schaden bringen wird, muss von einem muslimischen Arzt, der Experte oder jemand, der Experte ist in seinem Metier und auch Moslem ist, sollte hier diese Diagnose liefern. Das heißt dann zu einem anderen Arzt gehst, der den Islam nicht hat, dann wird er dir sicher sagen, was, du willst fasten? Nein, faste nicht. Egal, welche Krankheit du hast, auch wenn du nur Juckreiz hast, sagt er, faste nicht. Warum? Weil in ihrem Gedankengut ist verankert, dass wenn du nicht Wasser trinkst, schadest du automatisch deinem Körper. Unabhängig davon, ob du krank bist oder nicht krank bist. Deshalb sagt man, diese Diagnose muss von einem Muslim kommen. Der Beweis dafür ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, in der Sunnah, la darar wa la dirar, weder Schaden oder andere Schaden bringen, ist hier verboten, also la ist nein, sollte nicht gemacht werden. Und ebenfalls Allah azza wa jal sagt in meinem Koran, wa la taqtulu anfusakum, und bringt euch selbst nicht um. Und wenn man aufgrund von Fasten oder aufgrund von Krankheit nicht gefasst hat, das plötzlich gekommen ist, dann muss man die Tage danach nachholen. Bei solchen Krankheiten muss man keine Armen speisen, sondern man muss die Tage, nachdem man wieder gesund geworden ist, nachholen, also nach dem Ramadan, wieder nachholen. Und wenn jemand im Ramadan krank geworden ist und die Krankheit ist weiterhin geblieben, bis der Ramadan fertig war, und nach dem Ramadan ist er verstorben wegen der Krankheit, dann muss er nichts nachholen. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, wenn ihr krank seid, dann holt diese Tage an anderen Tagen, wo ihr nicht mehr krank seid. Aber da dieser Zustand dieser anderen Tagen nicht vorhanden war, weil er ist ja krank gewesen und ist in der Krankheit verstorben nach dem Ramadan, dann muss er nichts nachholen. Er muss gar nichts nachholen. Aber wenn jemand im Ramadan krank geworden ist und dann nach dem Ramadan hat er noch ein bisschen Zeit gehabt nachzuholen, zwei Wochen, aber er war faul. Er hat nicht nachgeholt, er war faul und ist dann verstorben. In diesem Fall müssen seine Al-Awliya, seine Schützlinge, seine Söhne, seine Leute, die er kennt, müssen für ihn das Fasten
بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء إن شاء الله. إن قدر بقاء نتكلم عن صيام المسافر والأحكام المتعلقة بالسفر في باب الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة عاجلة، ثم بعد ذلك عندنا موعد أخ يريد الزواج، فهنستأذنكم الليلة عشان نزوج الأخ إن شاء الله. أخونا محمود مرحبا، يقول السلام عليكم شيخانا وعليكم السلام. عندي سؤال أيضا عن باب مشيئة الله، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن المرتبة الثالثة للقدر والتي هي المشيئة العامة لله، وقال أيضا أنه لا شك بأن المعاصي بقدر الله ومشيئته، فكيف؟ وهذا أيضا أشرنا إليه فيما مضى في أسئلة محمود أيضا، لكن نزيد الأمر بيانا فأقول يا إخوة، مراتب القدر أربع مراتب. الأولى مرتبة العلم المحيط الشامل، فالله تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم أحاديث النفس وخواطرها سبحانه جل جلاله. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والكتابة أنواع، الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، وهذه لا زيادة فيها ولا نقصان، ثم الكتابة المعلقة على علم الملك، وهي الكتابة في الأرحام عندما يكتب الملك على الإنسان الأجل والعمل والرزق والشقاء والسعادة، وده معلق على علم الملك. في عندنا الكتابة السنوية في ليلة القدر، وفي عندنا الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. يرفع أقواما ويخفض آخرين. المرتبة الثالثة اللي بيتكلم عنها محمود في سؤاله وهي مرتبة القدرة الشاملة، القدرة النافذة والمشيئة الشاملة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نفرق بين يا إخوة الأمر القدر الكوني والأمر الشرعي. الله تعالى خلق العباد وخلق أعمال العباد وقدر جميع المقادير على خلقه قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة، يعني مقدر في اللوح المحفوظ. النهاردة أنا هشرب كوباية شاي عادية وبعد كده هتجيني كوباية شاي بلبن قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، يبقى ده لازم يحصل. مقدر في علم الله قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة إن فلان هيعصي ربنا بنظرة محرمة أو بكلمة محرمة، لأنه العليم. فده كله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ قدرا وكونا. كل شيء مكتوب، فلان هيسرق، فلان هيزني، فلان هيأكل الربا، فلان هيفعل كذا، كله مسطر في اللوح المحفوظ. يبقى ده اسمه ايه؟ التقدير الأزلي. لكن في حاجة اسمها بقى الأمر الشرعي، هل أراد منك أن تعصي؟ هو ده السؤال. هل الله أراد منك أن تعصي؟ لو أراد لأمرك بالمعصية في كتابه ولا إيه؟ هل أمرنا بالمعصية أم حذرنا ونهانا؟ حذرنا ونهانا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني بيقول لك لو سرقت هتقطع يدك، يعني معنى إيه؟ اوعى تسرق، السرقة حرام وكبيرة من الكبائر. وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. إذن أراده كونا ولم يرده شرعا، وأنت مختبر وممتحن، وأنت مختبر وممتحن. فالشرع قال لك اوعى تفعل كذا، وانت عندك القدرة للفعل، ربنا خلق فيك القدرة دي، خلق فيك قوة بدنية وخلق فيك شهوة وخلق فيك فكر، وده الاختبار الشديد ده. والأسباب محيطة بك، أسباب الميل للحرام وأسباب العمل بالحلال. عندك في زرس في مدينة مالشتطة، مش عندكم مسجد اهو؟ لو مش كده 10 خطوات في ديسكو مركز، صح؟ عارفين ولا لا؟ ما تخافوش، هالحاجة مش ما معروفة دي، صح كده؟ في ناس راحوا على الديسكو، صح ولا غلط؟ اه والله العظيم لو رحت الديسكو الآن هتلاقي مليان وعامر، ناس بتشطح وناس بتشرب وناس بترسم وناس بيصطاد، صح يا شيخ رياض؟ والحلوين دول كلهم جم المسجد، صح كده؟ اه ده كله بتقدير ربنا، مقدر فلان وفلان هيروحوا الديسكو وفلان وفلان هيروحوا المسجد يسمعوا درس العلم. لكن هل في إجبار؟ لا. في إكراه؟ لا. ما نزلش ملائكة تربطنا وتجيبنا المسجد، ولا نزل ملائكة تشيلهم وتوديهم الديسكو، صح؟ ما فيش الكلام ده. هو أعطاك عقلا متدبرا وادك فطرة سليمة وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد رسل بالمعجزات وادك وعيدا في قلبك يقول لك خلي بالك بلاش الحرام وافعل الحلال، ورغم ده كله رحت للحرام. فما ينفعش تستدل بالمعصية على القدر، ودي الخطيرة جدا، إنما أحتج بالمصيبة على القدر. فارق بين المعيبة وبين المصيبة. المعيبة يحتج بها على القدر. يعني إيه المعيبة؟ يعني أنا أذنبت وربنا من علي وتوبت، فيجي فلان يقول لي يا أخي ما أنت كنت بتعمل، أقول له قدر الله ما شاء فعل. ليه؟ لأن بالتوبة الذنب اتلغى، لكن بقيت البلية والابتلاء إن أنا وقعت، فممكن أحتج بالبلية مش بالذنب. اللي بيحتج بالمعصية يقول لك ما أنا بعصي ما هو مقدر. لا يا حلو، ما ينفعش، لأنك بتعصي الآن فما ينفعش، لأنه ما أرادك أن تعصي بل حذرك من المعصية ومنعك ونهاك، إنما أنت بنفسك الخبيثة وصلت لهناك. فما يشرب، ما هو مقدر علي أن أنا أشرب الخمرة. إمتى أقول كده؟ لما تتوب من الخمر وربنا يقبل توبتك وتبقى إنسان معتدل، لو حد ذكرك تقول له قدر الله ما شاء فعل، لأن أصبحت مصيبة مش ذنب. الذنب خلاص رفع بالتوبة، وده اللي عمله آدم مع موسى. آدم لما عصى الله تاب، فلما حجه موسى قال أتلومني على ما قدره الله علي قبل أن يخلقني بكذا سنة؟ فحج آدم موسى. ليه؟ لأن آدم الآن بيحتج بإيه؟ مش بالذنب، لأنه تاب والتوبة تزيل الذنب، إنما بيحتج بالمصيبة. فنقول لمحمود: يا محمود، نعم المعصية مقدرة، لكن ما أجبرك على فعلها؟ فإن عصيت فمن نفسك الخبيثة، فلابد أن تتوب. تبت عندها تقول قدر الله وما شاء فعل. كما ذكرت أن الأثر الواضح قوي، السارق لما سرق وراح بيه العمر والدور سيدنا عمر فأمر بقطع يده، فالسارق زي بيتفلسف بقول له: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله. فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. بس خلاص، أنت سرقت بقدر، والقدر قال لي إيه؟ اقطع إيديه. بس ما أمركش بالسرقة. ففارق بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي، وكل لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه. عمر يقول: السلام عليكم وعليكم السلام. وكانت سؤالي تقريبا مثل سؤال أخونا: إيه حكايتك يا عمر؟ أنت ومحمود ما تيجوا الدروس يا محمود؟ أنت وعمر أنتوا عندنا في ألمانيا ولا فين؟ الله، يا محمود أنا عندي سلسلة كاملة في القضاء والقدر يا محمود، أنت وعمر. ما أشوف بقى عم عدم حضور الدروس في المساجد والمتابعة في العقيدة. فنقول لك: يا محمود، أنت وعمر لو كنتم من زرب روكن، عندنا درس العقيدة كل يوم سبت يا محمود، بتعال أحضر في المسجد، لأن المسائل دي محتاجة سلاسل، وإحنا الآن وقتنا ضيق يا محمود أنت وعمر. يعني مسائل الشرح العقيدة دي محتاجة إيه؟ وقت. فتحضر الدروس يا عمر أنت ومحمود، الله يرضى عليك، عشان تستفيدوا. فبيقول عمر أيضا أن الله تعالى قال: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. أيوة يا سيدي، ده في الأمر الشرعي مش الكون القدري. الكون القدري في مؤمن وكافر، في طائع وعاصي، إنما الشرع ربنا يريد الجميع يكون هاديا، لكن دي مشيئة شرعية، من شاء فعل ومن شاء طال، إنه أعطاك عقلا ومنحك منحا، وده الاختبار. وإلا ما تكونش تبقى جنة بقى، تبقى إيه؟ ما لو هداية يبقى ما بقتش دنيا يا رياض، تبقى دنيا ليه بقى؟ ما انت هيمتحننا ازاي لو كلنا بقينا حلوين؟ يبقى ليها لازمه الدنيا؟ بنخش الجنه على طول بقى، مش لازم الدنيا خلاص على طول. يا ابني دي دنيا، دار اختبار، يعني اختبار بيختبرك في دي بقى، فلازم الاختبار والابتلاء. ولو شاء الله لهدى الناس. عشان كده في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نقول لك دي بقى مشيئه قدريه كونيه ولا مشيئه شرعيه؟ لا، دي شرعية مش قدرية كونية. ليه؟ لأن فينا اللي بيعبد وفينا اللي بيكفر. خلاص كده، لو كانت الإرادة كونية كلنا هيبقى عبدة لله، فيش حد يخرج عن العبودية. إنما لا، دي اسمها المشيئة الشرعية، افعل ولا تفعل، وده اختبار وامتحان، ولك اختيار جعله الله لك. فهمت يا عمر؟ يا ريت يكون أمر تفهم. بنتنا كهينة من بلاد الجزائر، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، لو سمحت، سائل يقول: وقعنا في إشكالية أنا ومجموعة معي عن السجادات الإسفنج المرتفعة نحو 3 أو 5 سنتي، سواء مضغوطة أو ثابت، هل يجوز الصلاة عليها وهي بهذا الارتفاع؟ لأننا نخشى أن تكون فصلت الأعضاء عن الأرض. نعم يا كهينة، يجوز الصلاة على المراتب، لا علاقة بفصل الأرض، لأن في كل حال بنصلي على السجاد، وكذلك السجاد بيفصلنا عن إيش؟ عن الأرض. في عندنا السجاد المرتفع الحلو ده اللي أنت تسجد أنت مرتاح، فلا بأس ولا حرج من الصلاة على مثل هذه الأنواع، الشرط أن يكون المكان طاهراً، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثياب. لو اختل شرط تبطل الصلاة. إنما المرتبة نظيفة وطاهرة وثابتة على الأرض، الله أكبر، ما أنا بصلي عندنا سجاد، وكمان حط لي سجادة فوق السجاد ولا إيه؟ لو حسبنا هنلاقيهم يا كهينة هم نفس الكام سنتي دول، الخمسة سنتي ايه؟ وفي خرسانة تحت فوق الأرض كمان، خلاص، بل في مساجد في طوابق عليا بعيدة عن الأرض خالص، ولا إيه، مرتفعة زي المصليات اللي في طوق الطابق. ده أنا سمعت إن في اليابان لضيق المكان بيقول لك بيعملوا المساجد، والله يعني أخ حكالي بيقول لي في مسجد تقريبا ممكن يخش في 6 أدوار أو 7 أدوار لأن المكان عندهم صغير كده، ففي كل دور بيصلوا 2 أو 3 بالكتير قوي، فتجد الإمام فوق خالص ثلاثة لأن ما عندهمش أماكن، ما عندهمش إيه أماكن. فإذا لا حرج يا ابنتي في الصلاة على مثل هذه المفارش ما دامت ثابتة على الأرض ولا تؤدي إلى التشويش، وكذلك ليس فيها نجاسة، والله أعلى وأعلم. أخونا علي يقول بارك الله فيكم، أمين فيك بارك الله، رجل تؤذيه زوجته الله يهديها بأن تخربشه بأصفارها، الله يصلحها أضحك الله سنك يا علي ما دي حقك، في ناس كده في زوجات كده ربنا عافينا. أنا أذكر أن أحدهم أخبرني أنه كان متزوج من ضابطة بوليس الشرطة، يعني والله العظيم كانت بتربطه ومطلع الطبنجة ففي نساء ربنا يعافينا وإياكم، يعني حاجة غريبة جدا سبحان الله فخلي بالكم بقى لسه ما تزوجوش اختار كويس الله يكرمك. قال وتخرج من البيت بغير إذن الزوج وقت زعله، فما العلاج؟ العلاج ما جاء في القرآن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول مرحلة توعظها بالكلمة الطيبة وتذكرها بالله وتعلمها ما نفعش، قال وهجروهن في المضاجع، تنام جنبها لكن ما تقربش منها، إن شرط الهجر يكون في الفراش، مش أنت تاخد تروح تقعد تنام في السيارة وتنام في فندق، ما يبقاش هجر، لازم في الفراش ما نفعش، وهتقعد تتلوى أنت مش هي اللي هتتلوى، أنا عارف لأنك لا تصبر، فما نفعش دي كمان. طيب قال واضربهن، الضرب غير المبرح، تضربها بالمخدة بتاعت السرير بالسواك، مش تضربها بالبوكس هذا يحرم، ولا بالشلوط هذا يحرم، ولا تكسرها هذا يحرم، إنما الضرب في الإسلام ضرب غير مبرح، كما قال العلماء بالسجادة بتاعت الصلاة بالمخدة بتاعت السرير، وده ضرب، ما احنا ما عندناش ضرب تحطيم، ده بس إنها تعلم إنها وصلت لدرجة إنها ممكن تهان بسبب نشوزها فقط، ما نفعش. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، شوف الحكم اللي يصلح ما نفعش. طب والصلح خير، ابعتها عند أهلها كده 2 شهر تتربى وتتأدب يمكن تراجع نفسها، ما نفعش خلاص بقى يا علي، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، الطلاق يا علي ما ينفعش خلاص، ده طريق مسدود، وإلا بقى تحمل الضرب والإهانة تبقى مشكلة، النهاردة بضوافرها بكرة مش عارفين هتعمل إيه، ربنا يسلي، يعني دلوقتي بتخربش بس بكرة هتعض، بكرة تخليك نايم وتولع في رجليك تبقى مصيبة، فبلاش منها بقى خلاص، إذا وصلنا للدرجة دي خلاص دي لا تصلح أن تكون زوجة. وإن يتفرق الأخت الفاضلة أم عبد الخالق تقول فاضلة الشيخ نفع الله بكم وزادكم علما، أمين يا رب وإياكم، بماذا تنصحون رجلا متشبسا بالإمامة يدعي بأنه تخرج على يد الشيخ سيد عبد العاطي كمان، يا رب سلم يا... طب ما تقولي اسمه بقى عشان نعرف من هذا ونؤدبه. بيقول جرب وإن أما الناس بعد المساوي لكنه لم يفلح، هو الآن يا أم جماعة صغيرة أغلبهم له. أولا قال الأئمة من كان حريصا على الإمامة فأبعدوه، اللي بيحرص عليها يبعد عنها إلا أن يكون بحق، هو الأقرأ وهو الأحفظ، ولا أحد في منزلته في هذا الباب، والمسجد لا إمام له راتب، لأن وجود الإمام الراتب يلغي ده كله، ممنوع حد يتقدم الإمام الراتب، فمثل هذا ينصح ويذكر بالله إن كان ليس أهلا وإن كان يتطاول في هذا الباب، وأنا لا أعلم لي تلميذ من تلامذتي يفعل هذا، لأن كل طلاب يعلمون عظم الإمامة ويخشونه، فلا أدري. فممكن الأخت أم عبد الخالق إن كان من باب المناصحة، لأن يجوز إنك تذكر الاسم عشان ننصحه بيني وبينك حتى على الخاص، عشان إذا كنت أعرفه أذكره بالله وأخذ بيده، وده اسمه من باب الاستعانة على تغيير منكر. إن كان صلاته بالناس مع الكراهة تؤذي الناس وتضايق الناس وفيها نوع من التجاوزات، فننصح له. وده من الحالات الستة التي يجوز فيها الغيبة، وهي الاستعانة على تغيير منكر. فإن كان كذلك أختنا الفاضلة ممكن على الخاص ترسلي اسم الأخ ده، إن كنا فعلا من طلابي هننصحه، ولا أعتقد أنه يكون من طلابي. ثم كثيرون يدعونهم طلاب الشيخ سيد ولا أعرفهم. ليس كل من جاء ليحضر في المسجد درس علم من طلابي. أنا أقول لك طلابي الشيخ رياض ده مثلا قاعد جنبنا ده، إذا كان الشيخ رياض الأدرسة قولي لي وأنا قاعد جنبها هقول لك ده ده تلميذي مثلا، تلميذ الشيخ حسام هو اللي قاعد جنبي بيترجم ده مثلا، في ليا طلبة مواظبين معايا من 18 سنة. إنما في ناس بيجي يحضر درسين يقول لك أنا تلميذ الشيخ سيد. يعني أذكر مرة والله يا إخوة هكذا نصا، في مدينة اسمها إيسن لقيت الإخوة بيتصلون بي يقول لي يا شيخنا في أخ كذا كذا بيقول إنه تلميذ حضرتك وإحنا عايزين إمام، فقلنا نتعاقد معاه. قلت لهم ما اسمه؟ قالوا كذا. قلت له لا أعرف أحد من طلابي اسمه كذا. أتاري الأخ جاي من دولة ما، جاء قعد معاكم هنا تقريبا شهر واحد فقط تقريبا كده، سمع ان انا عندي درس كل يوم خميس وحد، حتى لم يحضر ولا درس، فسمع الدرس تقريبا عبر البث المباشر او حاجه زي كده، وراح عارف بقى ان انا كنت بروح إيسن قديما والناس يعرفونني، فراح التقى انا خريج مش عارف ايه وكذا وانا تلميذ الشيخ سيد عبد العاطي، ومفكر بقى ان احنا في مجاهيل افريقيا محدش يتواصل يعني. أتاري الأخ مبتدع من أهل البدع وكذا وكذا وكذا، فسمع الاسم قال لك بس أنا خش تحت إيه المظلة دي، أنا تلميذ الشيخ سيد والناس بيحبوا الشيخ سيد هناك في إيسن، خلاص هيعملوا لي عقد. قلت لهم لا أعرفه وليس من طلابي وهذا دعي، وخليه يتصل بي. رفض يتصل طبعا لأن لا علاقة لي بي. فليس كل من يدعي نصدقه، لازم نعرف مين ده، هل فعلا من طلابنا ولا لا، ونعرف لماذا يتقدم للإمامة عشان ننصح له. بارك الله فيكم يا أم عبد الخالق. يقول كمان بتقول كرهوه بسبب الغلظة وسوء المعاملة وخاصة مع كبار السن كمان، يبقى ده لا أعرفه. أنا أقول لك أنا لا أعرفه حتى وإن ادعى. ليه؟ ما عنديش حد من أولادنا ممكن يتطاول على كبار السن أبدا أبدا، بل كل أولادنا بيخافوا من الإمامة، ده احنا بنزقهم على الإمامة بنزقهم بالعافية كده. علشان كده حتى في رمضان كل أولادنا في التراويح يوميا ما بقولش مين اللي هيصلي، اللي بيصلي معانا في زور صباح عارف كده، ببقى قاعد أنا كده بعد ما صلي العشاء أقول يدخل يا محمد يا عبد المعيد، بيتفاجئ يدخل، يدخل يا أيمن يتفاجئ، يدخل يدخل يا فلان، وأنا قاعد في القبلة كده ما يبقاش عارف مين اللي هيدخل النهاردة إلا لما ادخل يا حسام، ادخل يا بني صلي الوتر، ادخل يا... خلاص انتهت القضية. فما فيش عندنا حد بيتطاول على أحد من أولادنا إلا أن يكون بقى لا نعرفه، وندعو له بالهداية إن كان يصنع هذا، وإن كان لا يفعل هذا وربما دي أخبار تنقل فلازم نعرفه عشان نتحقق من الأمر. بارك الله فيكم يا أم عبد الخالق. أبو علاء الدين العالي الحنبسي من ليبيا، مرحبا حبيبي الغالي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجمع بين الخلاف المذهبي والنص الصريح؟ النص الصريح لا خلاف فيه إنه بيرفع الخلاف، فالنص الصحيح الصريح القاطع في المسألة يقول على ما يقولوا كده القاعدة كده لا اجتهاد مع نص، لكن قد ينشأ الاختلاف عند بعض الفقهاء إما لعدم فهمهم للنص ومورده، أو أن بعضهم النص عنده ليس صحيحا فضعفه، فهنا نأتي للترجيح فننكر على من ضعف حديثا صحيحا ونبين له الشبهة فيه ويرفع الخلاف وهكذا. إذن النص الصريح لا اجتهاد معه. يقول أيضا نحن نعاني من التعصب المذهبي فضلا عن العقائد الفاسدة من الأشاعرة وغيره، لستم وحدكم يا أبا علاء، البشرية كلها تعاني من هذا، فلا بد من التأصيل الشرعي والرجوع لأهل العلم للفصل في مثل هذه القضايا الخلافية، ونطبق القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهت الأسئلة، شكر الله لكم.